بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 21، ما زلنا في فناء روضة الفيض الرضوي واجتناء فنون المعاني والمعالي من أفنانها، كل ذلك بفضل من الله تعالى اسمه. ووردنا رياضا نظرة وحدائق خضرة مزينة بأزهار كل علم وثمار كل حكمة، ولنعطف الكلام متأملين في هذا المضمون العلي الكبير العظيم فيما ورد على لسان الإمام الضامن والحجة الثامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: وأما الحادية عشرة فقول الله عز وجل في سورة المؤمن حكاية قول رجل مؤمن أو حكاية قول رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ سنقرأ هذه الآيات وما فيها من إشارات وعبارات ولطائف وحقائق، فانتظروا. فكان، يقول الإمام، فكان ابن خالي فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه، وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله بولادتنا من وعممنا الناس بالدين، فهذا فرق بين الآل والأمة، فهذه الحادية عشرة. خلاصة بيان الإمام في هذا المورد والذي نحن فيه في تعريف الاصطفاء ومعنى المصطفين ومن هم المصطفون الذين نالوا في القدم ما نالوا وراثة وتوريثا لموروث حاكم كلي عمومي إطلاقي وهو الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأراد بهذا البيان في 12 موضعا ومحلا أن يثبت بأن من حاز الوراثة الإلهية الكلية هو من اجتمعت فيه هذه الصفات والسمات. وفيما نحن فيه استشهد الإمام بالرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وقد نزل إلى ساحة هؤلاء الذين كانوا من بني إسرائيل وأخذ يبين لهم عجائب القدرة ودلائل الآيات كما سأذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وأراد أن يقول بأنه عبر عنه بأنه من آل فرعون. هذه الإضافة ليست إضافة في المعتقد والدين، وإنما هي إضافة بالنسب، أي كان ابن خاله على بعض الروايات، والبعض الآخر كان ابن عم له أي لفرعون، فنسبه وأضافه إلى فرعون من حيث الانتساب النسبي ولم يضفه إليه من حيث المعتقد والدين. ثم قال الإمام: وكذلك خصصنا نحن، أي أننا ننسب إلى رسول الله بالولادة، وهذه الولادة تعني أننا منح نسبا وجوهرا وحقيقة. وأما إدخال الأمة في شأن هذا النبي الأعظم فهو من باب الدين، الانتماء والاعتقاد الديني. إذن كلمة الآل تعني أنه خاصة الرجل، تعني خاصة هذا المقام، لذلك نسبهم إليه وقال بأنه من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المقام. يشهد الله وأنا في طور البحث والإعداد لهذا البحث التاريخي الإلهي البرهاني العلمي، تتكشف أبواب وتجعل منا في مقام التأمل والتدبر والتفكر والتبصر والتنور وما إلى ذلك من تاءات، أننا نجنح إلى موضوع هذا الرجل. من هو هذا الرجل؟ اختلف فيه، هذا التعبير الذي يلخص كل المطالب، ولكن سأبين لكم ما دام الحديث في هذا الرجل الذي أطلق عليه القرآن اسما من أسمائه المؤمن، وجاء ذكره في سورتين، في سورة ياسين وفي سورة القصص. في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وفي سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لفت نظري وأنا في هذا المقام في الآية 11 في استشهاد الإمام فيما يتعلق بالإضافة النسبية، ليكون من الآل لابد أن يكون منتسبا إليه بالنسبة الواقعية لا بالنسبة العامة كما عليه سائر الأمة. في خضم هذا المقام لابد من الإشارة إلى أمرين، وهما من مفاتيح هذا التدبر الدقيق. الأول وهو في مقام بيان المفهوم العام، ونطلق عليه بالمظهر، مظهر الآية. الأمر الثاني، تأملوا جيدا وتابعوا بدقة، فأني لست بضنين على أحد بقدر ما أستطيع. الأمر الثاني هو أن يكون النظر والتفكر والتأمل في الجوهر، لأن القرآن له مظهر وله جوهر، وفي تعابير الروايات المجيدة أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر. فالظاهر هو المعبر، وهو الوسيلة والقنطرة للوصول إلى الجوهر، وعلى أثر هذا تشخصون أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بجملة التفاسير والمفسرين، والأمر الثاني بمظلومية ومهضومية الجوهر فيما يتعلق ببيان حقائق هذا القرآن. وعلى هذا الأساس، ما من آية إلا وهي في مقام المظهر، ظهور أولي، لبيان الجوهر الثانوي الأصلي، وهذا الذي يعبر عنه المعصوم بالتأويل، والتأويل من وظائف المتدبرين، والمتدبرون لا يقتصرون على طالب علم أو متخصص أو دارس، بل حتى من كان في عقر داره فهو مأمور بأن يتدبر ويتفكر للوصول إلى الجوهر من هذه الآيات. في مقامنا هذا عبر الإمام في هذه الآية 11 عبر وقال كما في القرآن، قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن. الآن احنا في مقام الظهر بينا انه هذا من هو الرجل، ابن خاله، ابن عمه، هذا كلام بين المفسرين والرواة والمؤرخين والمحدثين. ثم انه ايضا هذا الذي هو ابن خاله، ابن عمه، كائنا ما كان أو من يكون، السؤال ما اسمه، ما اسم أبيه، ما وظيفته وما علمه وما هي قدراته؟ لم يوجد إلا أسماء مذكورة، ولكن هذه الأسماء مقطوعة مبتورة مرسلة. سنأتي على هذا، ولكن أننا إذا أردنا أن نبحر في سفن هذا الكتاب المجيد للوصول إلى شاطئ الحقائق، فلا بد من أن ننتقل بعدما بينا الصورة الأولية للآية، أي المعنى الظاهري لهذه الآية، وهو أن هناك رجلا مؤمنا من آل فرعون يكتم إيمانه، تصدى إلى القوم في المدافعة عن موسى الكليم وإثبات صدق ما ادعى، وأتى بالبينات وأنذرهم وخوفهم وما إلى ذلك. والإمام من المقطع الأول المعبر عنه بالمظهر ماذا أفادنا صلوات الله وسلامه عليه؟ أفادنا بأن هناك فرقا بين من ينتسب إلى رسول الله بالديانة، وهناك من ينتسب بالنسب، والنسب إذا ضمت إليه الديانة فهذا من باب أعلائية الدرجات، وهذا مختص بالمعصومين المنصوص عليهم. انتهى هذا المقطع وهذا السفر الأولي. أما حقيقة المقام في هذا الرجل من هو؟ أنا بين يدي جملة من التفاسير، وصرحت النظر فيما كان من تفاسير خاصة وتفاسير عامة، وخرجت بهذه النتائج التي أقدمها بين يديكم تعزيزا لمقام ما نحن فيه وما نرومه في قادم الأيام، لأن هذه الفرصة هي فرصة هامة جدا. أساسا في المقطع الثاني من التدبر فيما يخص هذه الآية المذكورة في سورة المؤمن، هناك جملة من البيانات، خمسة عشر قرينة، خمسة عشر شاهدا، خمسة عشر إثارة في بيان سر استشهاد الإمام في هذا الرجل. من هو هذا الرجل؟ الآن أنا أذكر لكم القرائن والشواهد حتى نبلغ العمق من المظهر إلى الجوهر، وهذا ليس تفسيرا بالرأي ولا اجتهادا ظنيا، وإنما هي محاولة تكريسية دقيقة في عمق ما سأقرأ عليكم من القرآن في سورة المؤمن لبيان من هو الرجل من خلال القرائن والشواهد. هذا تفسير الصافي للفيض الكاشاني المتوفى 1090، سنة 1090، يعني تتكلم عن 4 قرون تقريبا إلا قليلا. ماذا قال؟ من هو هذا الرجل المشار إليه في كل من السور ثلاث: سورة المؤمن، وسورة القصص، وسورة ياسين. هو يقول: قيل إنه ممن، قيل إنه ممن آمن. قلت قرينة، هذه مو أدلة، قرينة، قرائن، خلنا نجمعها والتدبر شنو دوره. إنه ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وبينهما 600 سنة، 600 سنة، وكان في غار يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أظهر دينه. ينقل أيضا السباق الأمم، سباق الأمم، هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يكفروا بالله طرفة عين، بدأ بهذا التعبير علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون وعلي أفضلهم. القرينة الأولى: ممن آمن قبل 6 قرون، 6 قرون، هذه قرينة. ماذا قال للقوم وهو يكافح لإثبات رسالة ونبوة أولي العزم موسى الكليم؟ اتبعوا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذه أيضا احتفظوا بها كقرينة وشاهد هام. القرينة الثالثة والشاهد الثالث: ورد أنه نصح قومه حيا وميتا. القرينة الرابعة، وهذا بيان الملا صدرة عند إشارات في سورة ياسين وهامة جدا، قال: وها هنا سر آخر. تعرفون بأن الملا صدرة المعبر عنه بصدر المتألهين قبل 4 قرون يعد وإلى يوم الناس هذا من مؤسسي المدرسة الفلسفية التي تفصح عن جملة من الأمور، إذا شاء الرحمن تبارك وتعالى في يوم من الأيام نتعرض إلى نظرياته في الحركة الجوهرية وفي أصالة الوجود وفي التشكيك في الوجود وما إلى ذلك، سنأتي. هنا ماذا قال في تفسيره وبيانه لسورة ياسين؟ وها هنا سر آخر، وهو أنه قد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: إن لكل شيء قلبا. وقلب القرآن ياسين، فلعل ذلك لما قد ذكر الله فيها حبيب، لأنه يسمى أيضا من الأسماء التي سنأتي عليها اسم هذا المؤمن الرجل حبيب. هذا الحبيب المشهور هو صاحب ياسين، ووصفه أي ذكره الله ووصفه بما يدل على قربه ومنزلته عند الله من التوحيد والكرامة والنصيحة لقومه: فاخرج إني لك من الناصحين، كما سنأتي. وهو ممن آمن بنبينا قبل بعثه 600 سنة، ففي ذلك آية عظيمة لنبوته صلى الله عليه وآله، وكونه حبيب الله الذي آمن به حبيب قبل ظهوره هذا. هذه أيضا من القرائن. بعد القرينة الخامسة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذا نقرأها بالدقة، رجل يسعى، قال إنما عبر عنه بأنه جاء من أقصى المدينة لأنه كان مؤثرا للعزلة والخلوة. هذه أيضا فيها إشارة هامة جدا. وننتقل إلى بيان دقيق عميق ذكره السيد الطباطبائي، سيد محمد حسين رضوان الله عليه، صاحب تفسير الميزان. قال وجاء، لأن احنا نتحدث عن الآيات الثلاث، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، عند رسالة يأمر هذا القوم باتباع المرسلين. مع وجود هؤلاء المرسلين هو قام بمهمة الأمر، اتبعوا، انتبهوا إلى هذه الحقائق. أقصى المدينة أبعد مواضعها بالنسبة إلى مبدأ مفروض، وإنما جاء بالمدينة، ذكر المدينة للدلالة على عظمها. وأن التعبير بيسعى للإسراع في الماشي. ثم قال ما السر في تقديم الرجل في سورة القصص؟ وفي سورة ياسين أخر الرجل، في سورة القصص قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، بينما في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هو عند تعبير يقول فيه، ولنا أيضا بيان إن شاء الله نذكره إذا كان يعني الحضور الذهني في هذا المطلب ولم ننسى في ذلك. قال في سورة القصص كان الاهتمام بالرجل، لذلك قدمه على أقصى المدينة، أي للرجل هنا موضوعية وخصوصية تامة. ماذا؟ لأن مجيئه إلى من؟ إلى موسى، وموسى من أولي العزم، وموسى كليم الله، وموسى صاحب التوراة، وموسى صاحب الألواح، وموسى صاحب الصحف، وكليم رب العالمين، كليم الله. لما جيء بالرجل مقدما على أقصى المدينة ماذا قال؟ قال يا موسى، من هو هذا الذي يقول لأولي العزم باسمه؟ قال يا موسى، شنو عنده السر هذا؟ لم يطلع على هذا الكابينت المصغر، حد يطلع عليه كابينت المصغر المعروف اللي بين بني إسرائيل، ما حد يعرفه إطلاقا، يعني الحواشي الخاصة دول اللي يقومون بالأمر ويصدرون الأوامر بحيث أنه ما يكون أجنبي بينهم إطلاقا. قال يا موسى إن الملأ أي المجتمعين هذا الاجتماع المصغر الخاص يأتمرون بك، هناك مؤامرة كبيرة ليقتلوك فاخرج، وهذا فاخرج من صيغ الأمر، فاخرج إني لك من الناصحين. هني صار تقديم الرجل، لأن الخطاب مع من؟ مع أولي العزم. بينما في سورة ياسين أخر الرجل وقدم أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هني الكلام مع القوم، اتبعوا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال صاحب الميزان وقد اشتد الخلاف بينهم في اسم الرجل واسم أبيه وحرفته وشغله، ولا يهمنا الاشتغال بذلك في فهم المراد، ولو توقف عليه الفهم بعض التوقف لأشار سبحانه في كلامه إليه. إنما المهم ماذا تأتي لهذه الأمم بهذا البيان يا سيدنا؟ ماذا قال؟ وإنما المهم هو التدبر في حظه من الإيمان في هذا الموقف الذي انتهض فيه، قام منتهضا ناهضا لتأييد الرسل، لتأييد الرسل عليهم السلام ونصرتهم، فقد كان على ما يعطيه التدبر في المنقول من كلامه رجلا نور الله سبحانه قلبه بنور الإيمان، يؤمن بالله إيمان إخلاص، يعبده لا طمعا في جنة أو خوفا من نار، بل لأنه أهل للعبادة. صفة هذا الرجل أنه ما كان خائفا من نار ولا كان طامعا في جنة، بل كان يرى الحق أهلا للعبادة فعبده، ولذلك كان من المكرمين كما وصفه القرآن بهذا الوصف. شنو كانت رسالته؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي الرسل مهتدون إلى طرقهم، إلى إراءتهم وبيانهم وإشعاراتهم. هذا الذي ذكرناه في القسم الأول الشاهد الثامن وهذا الشاهد التاسع. ثم قال هذه العبارة في الشاهد العاشر، ماذا قال؟ قال الذي فطرني، هو يذكر مفصلا ثم يقول وهذا هو سر العبادة لأنه أهل لها. وهذا الذي أشرنا إليه آنفا يعني فيما سبق أن الرجل كان يعبد الله بالإخلاص له، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، بل لأنه أهل للعبادة. هذا الشاهد العاشر. شاهد الثاني عشر، إني آمنت بربكم فاسمعوني. من كلام الرجل خطابا للرسل، فاسمعون أي أنا الشاهد، كناية عن الشهادة، فإنني حامل الشهادة وأعلنها لكم فاسمعوني. ثم أخذ يذكر الخصائص المذكورة في هذا المقام، وأما تفسير القاساني وليس الكاشاني، وقاسان من بلادي هرات، يعني من بلادي أفغانستان قديما، وليس كاشان الفعلية في قريبة من قم. له تفسير نسبوه إلى ابن العربي محي الدين صاحب الفصوص والفتوحات، لكن التفسير حقيقة هو للقاساني، وتلميذه شارح الفصوص داود القيصري. ماذا قال القاساني؟ ماذا قال؟ قال: والرجل الذي جاء من أقصى المدينة، هذا الشاهد 13، أي من أبعد مكان منها. هذا الرجل منه؟ هو العشق المنبعث من أعلى وأرفع موضع منها لإظهار دين التوحيد والدعوة إلى الحبيب الأول وتصديق الرسل، يسعى لسرعة حركته ويدعو الكل بالقهر والإجبار إلى متابعة الرسل في التوحيد، ويقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انتقل من الخطاب المتكلم إلى الغائب، وإليه ترجعون أنتم، ما قال وإليه نرجع، وإليه ترجعون. ثم قال: وجعلني من المكرمين، أي لغاية قربي من الحضرة الأحدية. انتهى الشاهد 13. أنا ما أريد أن أدخل بكل التفاصيل، هذه كلها تمهيدات فيما بعد، إن شاء الله سنرد حياض هذه الحقائق من خلال بياناتهم ومن خلال معارض كلماتهم. أما هذه طبعا احنا قسمناها إلى قسمين: تفسير القاساني أنه أراد بالرجل هو العشق المنبعث، يعني هو الحب الإلهي، وأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، 13 أو شاهد 13 والرابع عشر: وجعلني من المكرمين لغاية قربي في الحضرة الأحدية. ثم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، فهذا الحبيب هو قرين ياسين. ثم ذكر سباق الأمم 3 لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب عليه السلام وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون. الشاهد 15: تفسير روح البيان في تفسير القرآن. قال: إشارة في أن هذا الجائي من هو إلى جلادته، وقد جاء بصيغة التنكير: رجل مؤل، رجل مؤل، اللي ما تلفظ لأنها شمسية، رجل منكر، هذا مو معروف. ليش؟ لا لكونه رجلا منكورا غير معلوم، فإنه رجل معلوم عند الله، وكان منزله عند أقصى باب في المدينة، وفي مجيئه من أقصى المدينة بيان لكون الرسل أتوا بالبلاغ المبين. انتهت هذه الإشارات وهذه الشواهد التي تنفعنا فيما نحن فيه من المقام. أيضا الاختلاف في هذا الأمر أنه من هو هذا، قسم قالوا بأنه حبيب، قسم قال بأنه حزب حزبيل، يعني حزب إيل، حسقيل أو حسقيل أو ما أشبه. كل هؤلاء عبروا تعابير ولم يعرفوا تحديدا هوية هذا الذي عبر عنه القرآن في هذه الآيات. الآن من أجل أن نتنور، هذه سورة المؤمن، وأقرأ الآيات من باب بيان دقائق هذا الكتاب المجيد. طبعا هذه السورة لها اسمان، اسم هو المؤمن واسم هو غافر. بسم الله الرحمن الرحيم، من الآية 28 فما بعد: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. إذن هذا الرجل المؤمن لم يفصح عنه، وإنما عبر عنه بالرجل، وهو يدافع عن رجل وهو موسى. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآن هو في مقام نعم الحكم، الله هو الزعيم. من هالباب هذا أنه الآن هو ده يقرر ويبين لكل هذه الأجيال إلى يوم الناس هذا وما بعده: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا بيان عجيب. هذا أي رجل؟ من هو هذا؟ خذوه من أهله من كتابه، لأنه لا ثانية: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ظاهرين على منتصرين. أعطاهم إنباء بشارة بأنه أنتم ستكونون ظاهرين أي منتصرين. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هني ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقال: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. من الأحزاب؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مو فقط النبأ لما كان من أحزاب، لا، ستأتي أحزاب وستكون هناك جولات للأحزاب. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، ما زال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم المنادات، يوم ينادي بعضكم بعضا، إني أخاف عليكم ذلك اليوم، يوم تولون. إخبارات، إنباءات، علم ما كان، علم ما يكون. يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم بدأ يبين سير بعض الأنبياء سير بعض الأنبياء. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هؤلاء اللي المشرف مرتاب؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما زال الكلام كلام الرجل المؤمن. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أي الوسائل التي توصلني إلى معرفة إلهه. هذا إله من؟ هذا إلهه من؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن ما زال الحديث مع الذي آمن المؤمن الرجل. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الآن موسى موجود وهو كليم الله وهو الحجة الظاهر. يا قومي وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بدأ يبين الشرائع والنتائج المترتبة على هذه الشرائع امتثالا أو عصيانا. شرح تفصيلي للتدوين وللتكوين بعدما زال يقول ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم يعني لا بد أو حقا. كلمة لا جرم معناها لا بد يعني حتما وحقا. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ما يملك الذي يدعونني إلى هذه الدنيا من دعوة ثابتة راسخة قائمة على أساس. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. اسمعوا العبارة وهنا تقف هامات اليونانيين وشيخ اليونانيين والإسلاميين والمشرقيين إلى هذه العبارة فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أرادوا قتله فلم يقتلوه، فهو حي وميت، وميت وحي، كما في النصوص والروايات. الإمام لما يستدل الضامن الثامن بهذه الآية للإشعار بهذا الأمر العظيم، وأن الجوهر الحقيقي لهذا الكتاب، وأن المعنى العميق لهذا الخطاب إنما يتأتى من خلال جواهر هذا الكتاب المجيد. أيضا حتى نختم، وأما الثانية عشرة، هذا ختام المواضع الاثني عشر، فقوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فخصصنا الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة، ثم خصصنا من دون الأمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيء إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام بعد نزول هذه الآية 9 أشهر كل يوم عند حضور كل صلاة 5 مرات، فيقول الصلاة رحمكم الله، وما أكرم الله أحدا من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصصنا من دون جميع أهل بيتهم. فقال المأمون والعلماء جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة خيرا، فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم. تم الكلام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمه دائمة بدوام ملكه. الله.